الرياء.
نعم.
قال: خامسا من آداب الطالب مع نفسه، وهذا والله أدب عظيم، ومن انتبه وسدد في كلام المصنف رحمه الله علم من هو العالم. لماذا؟ لأنه قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. هذه الأمور لو اجتمعت في الطالب أهلكته، بمعنى إذا لم يخفض الجناح. إذا كان يتعلم لابد أن يكون ممن يخفض الجناح، وكذلك إذا كان من أصحاب الخيلاء والكبر بل يأذن بالخسران، فإنه لن يتعلم ولن يصير طالب علم. لماذا؟ لأن هذه الأمور مصادمة للطلب، ولهذا أتى بها المصنف رحمه الله تعالى. انظر إلى ما سيأتي. قال:
تعلم بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر.
نعم، يقول رحمه الله: تحل بآداب النفس. ما هي آداب النفس؟ أتى بمن البيانية، قال من، هذه بيانية يبين لك ما هو هذا التحلي، أو ما هي الآداب التي يتحلى بها. آداب، لما قال تحلى بآداب النفس، ما هي هذه الآداب؟ قال: من العفاف، إياك أن تسأل الناس، لابد أن تستعف، ومن استعف أعفه الله، أليس كذلك؟ لأنه لو صار ممن يطرق الأبواب هلك، لأن هذا سيؤدي إلى ضياع دينه. قال: والحلم، يكون حليما، أليس كذلك؟ قال:
والتواضع للحق،
والصبر، والتواضع للحق وإن أتاك ممن هو دونك في العلم، لأنك لو تواضعت قبلت، ولا ينبل الرجل إلا إذا أخذ عمن هو أعلى منه، وعمن هو مساوي له، وعمن هو دونه. هذا هو طالب العلم بحق. ولهذا كان الإمام أحمد يأخذ من طلبته، وهو الإمام المبجل المعروف، أليس كذلك؟ بل الشافعي، هذا الإمام الجليل، يقول للإمام أحمد: يا أحمد، إذا أتتك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلمنا إن كانت صحيحة أو ليست بصحيحة. انظر، رغم أن الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، ما منعه؟ ما قال: والله عيب علي أن أقول لأحمد الذي هو تلميذ عندي كذا وكذا وكذا. انظر إلى التواضع بينهم رحمهم الله. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه كان يلقي في مجلسه درسا، فأراد الإمام أحمد أن يتعلم مسألة، سأل في هذه المسألة، فقال الطالب بأدب بعد أن سأله ويعلم بأنه يعلم، قال: يا شيخ، أنا أعرف هذه المسألة إن شاء الله، وسأبحث فيها وأتيك كذا وكذا. فقال له الإمام أحمد: أنت تعرفها؟ قال: نعم. بأدب، انظر إلى الأدب، قال: تعالى واجلس مكاني. قال: لا، قال: هذا مكانك الآن، وأنا أصلت لك تلميذ في هذه المسألة. انظر إلى الأدب، انظر إلى المعاملات بينهم رحمهم الله. ولهذا فاقوا ورفع الله قدرهم ورفع الله منزلتهم لأجل ذلك، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ولهذا تواضع، من تواضع لله رفعه. والله كلما تتواضع للعلم وتتواضع لأهل العلم وتتواضع لطلاب العلم كلما رفعك الله، وكلما تنظر لطلاب العلم ولأهل العلم بالاحتقار والله سينظر إليك بالاحتقار، إن لم يكن عاجلا فآجلا. كلها قاعدة، تتكلم على الناس وتستهزئ بالناس وتظهر أنك شيء وأنت لا شيء، اعلم أنه سيأتيك يوم وسيتكلم فيك ويطعن فيك كما تكلمت في أعراض الناس بغير حجة. ما تكلم إنسان في أعراض الناس إلا طعن فيه قبل أن يموت، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لا بد من التواضع، من ظن أنه قد علم فهو الجاهل، لأن العالم هو طالب العلم، العالم الذي يطلب العلم إلى أن يموت يتواضع للعلم، وما يتواضع لفلان وعلان. لا، أنت لماذا تقدر العالم الفلاني؟ نحن لماذا نقدر الأئمة الأربعة؟ لماذا نقدر الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة؟ لأجل علمي لما معهم من العلم، أليس كذلك؟ دائما كلما تواضعت للعلم رفع الله من قدرك، وكلما تكبرت على العلم وأهله كلما صار قدرك في الحضيض. وخذها بتحقيق، اقرأ سير السلف كيف كانت حياتهم مع العلم، وكيف حياة طلاب العلم، أعني بعض طلاب العلم إلا من رحم الله، مع هذا العلم. انظر، قارن، قس نفسك به، كيف هم؟ إن لم تستطع أن تكون مثلهم تشبه، كما قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أليس كذلك؟ قال:
وتكون الطاغي من الوقار والرزانة.
انظر إلى هذا التشبيه، يقول: وسكون الطائر، يعني تكون في طلبك للعلم مع نفسك كالطائر الذي يسكن في عشه ساكن ما يتحرك. انظر إلى الأدب. قال: من الوقار، تكون على وقار وتقدير عند حضورك إلى مجلس العلم. ما يأتي إلى مجلس العلم إلا من يظن أنه يريد العلم، لأنه لو أتى إلى العلم وهو يظن بنفسه أنه عالم ما ينبغي أن يأتي، أليس كذلك؟ لأنه الأولى به أن يعلم الناس. فلهذا عليك بالوقار إذا أردت أن تطلب العلم، فإذا تواضعت وكنت من الذين يجلسون في طلب العلم بوقار، اعلم أنك مستقبلا إذا جعلك الله ممن يلقي العلم تجد هذا في مجلسك. خذها قاعدة، هذا الأمر لا بد أن ننتبه له الآن، لأنه لا ينفع الندم بعد ذلك. قال:
من الوقار والرزانة وفضل الجناح.
نعم، من الوقار والرزانة، تكون على رزانة، ما تستعجل، ما تحكم على الأشياء بسرعة، لأن بعض الناس سبحان الله كالهمج، ما يسمع الكلمة إلا يطير بها ويتكلم بما شاء كيف شاء، ما يفكر بهذه الكلمة لو خرجت منه ماذا سينبني عليها وماذا سيحصل منها من خير أو شر. انظر، تكون على رزانة، إذا تكلمت تتكلم بما تعلم أن فيه مصلحة، وإذا وجدت أن لا مصلحة لا تتكلم. قال: وخفض الجناح. بينا لكم كيف يكون خفض الجناح المعنوي، وهو أمر عظيم. قال:
متحملاً ذل التعلم لعزة العلم ذليلاً للحق.
انظر، متحملاً ذل التعلم، لماذا؟ لام هنا تعليلية، لعزة العلم. من ذل للعلم ساعة أعزه الله. انظر، إذا ذللت للعلم أعزك الله، ومن لم يذل العلم هذه الساعة بقي طوال عمره مذلولا. خذ قاعدة. ولهذا في بداية الطلب يشعر الإنسان أنه قد يذل من شيخه، قد يتكلم عليه شيخه بكلام فيه نوع من الجرح، ولكن الصبر الصبر. لماذا؟ إذا أردت أن تصل، لأنك تعلم بأنك ما ذللت لهذا الرجل، إنما ذللت لعلم هذا الرجل. ولهذا انظروا الأعمش مع طلبته كيف كان يعاملهم، لكن صبروا. الأعمش، أنا أظن أن الأعمش لو كان في زماننا هذا ما أظن أنه يجلس عنده إلا، لا أقول يعني على الأصابع، بل قد لا يصل العدد إلى عدد الأصابع. ومن هو الأعمش في الحديث وفي العلم؟ لكن انظر إلى الطلبة الذين كانوا معه. الأعمش يضع كلب عند داره، لماذا؟ يعلم طلبته. يأتي الطلبة في يوم من الأيام يجدون الكلب عند المنزل، يجري خلفهم الكلب ثم يجرون هكذا حتى يدخلوا عليه. في يوم من الأيام جاءوا وهم يمشون، ثم وصلوا إلى داره ونظروا أين الكلب، قالوا: الحمد لله لا يوجد كلب، لكن نخشى أن تكون هناك مسألة أخرى أو أمر آخر.
فدخلوا عليه، طرقوا الباب ودخلوا، قالوا يا شيخنا نستأذن ندخل، قال ادخلوا. فدخلوا فوجدوا الأعمش يبكي، قالوا ما بك يا أستاذنا؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من هو؟ الكلب. انظر يعلم طلبته الصبر على العلم. الأعمش ما كان يحب أحد أن يجلس عن يساره أو شماله، فشعر أن أحد عن شماله فكان يحدث، وكان كلما يحدث أخذ يدفل على ذاك الرجل، وهكذا مستمر في الدرس. تخيل، ليس هذا الغريب؟ والله الغريب أنه لما انتهى من المجلس أتى الطلبة إلى ذلك الطالب وقالوا له ما الذي جعلك تصبر على هذا الأمر إلى نهاية الدرس؟ قال والله الذي جعلني أصبر على ذلك العلم، ولهذا رفع الله من قدر تلامذة الأعمش، صبروا عليه. والقصص كثيرة، لو أردنا أن نسرد سينتهي الدرس بسردنا للقصص، قصص العلماء كيف تعامل العلماء مع تلامذتهم. أحد يستطيع أن يصبر على ما يفعل الأعمش في هذا الزمان؟ أنت الآن إذا تكلمت مع التلميذ بكلمة من باب النصيحة قد يحملها في نفسه محامل سيئة، أليس كذلك؟ إلا من رحم الله، قد يظن بك سوء ويقول أنت تريد كذا وكذا وكذا. والأصل في أن يحمل الكلام على المحمل الحسن، نسأل الله العفو والعافية. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله تحل بآداب النفس، لأن المقام يقتضي هكذا أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس.
نعم، هذا الأصل في طالب العلم أنه يكون عفيف عما في أيدي الناس، لأنه لو جرى خلف الناس استعبده الناس، فصاروا يقولون له المسألة الفلانية ها يا شيخ حرام ولا حلال؟ الله لا أعطوني، وإذا قلت حرام سيقطعون، لا حلال ما في إشكال إن شاء الله نجوز على مذهب فلان بن فلان، نسأل الله العفو والعافية، سيصبح ذليل. وإن قال لا وهو يريد الحق وهو من أهل الحق سيمنع من تلك العطية ويقال له أنت كنت تجري خلف كذا وكذا وكذا. ولهذا على طالب العلم أن يتعفف مما في أيدي الناس، هذا الأصل في طالب العلم. ولهذا تجد أنه إذا تعفف عما في أيدي الناس والله ذلت له الناس، لأن العالم لا يستغني عنه أحد. أنت قد تستغني عن الطعام والشراب والنفس لكن لا تستغني عن العالم، لأن العالم يوصلك إما إلى الجنة أو إلى النار، لأنه يتكلم بكلام الله ورسوله، أليس كذلك؟ لكن لو مت وأنت على حق لا يضرك ذلك، لكن تخيل لو مت على كفر، هذا الذي سيضرك. ولهذا ما يستطيع أحد أن يستغني عن العالم، مستحيل. بلدة لا عالم فيها بلدة ميتة، بل أشد، بلدة كبلدة فيها حيوانات فقط لا بشر، لأن من الذي يقومك؟ الدين. ومن الذي يوصل لك هذا الدين؟ هم ورثة الأنبياء العلماء. قال
وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم.
نعم، وعفة عن ما يتعلق بالنظر المحرم، هكذا ينبغي أن يكون طالبا. قال
وحلم لا يعادل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد.
الله أكبر، والله هذه لو طبق هذه القاعدة طلبة العلم والله لارتاحت قلوبهم، وكانوا إخوانا على سرر متقابلة على قلب رجل واحد. المصيبة قال وحلم عن ماذا؟ حلم عن لا يعالج بالعقوبة إذا ساء إليه أحد. إذا وجدت من أخيك كلام قد تظن أن فيه كذا وكذا لا تستعجل بالإساءة، ارجع إليه اسأله ماذا تريد يا أخي؟ أنت قلت كذا وكذا، أنا فهمت أنك تريد أن تجرحني، وضح لي، والله القلوب ستكون صافية. أما أنه يجلس في مجلسه ويتكلم على أخيه وذاك يتكلم على أخيه وتصبح المجالس قيل وقال، فما الفرق بينها وبين المجالس مجالس العوام؟ ما الفرق؟ بل مجالس العوام أرحم، لأن العام قد يتكلم ويغتاب إنسان عامي مثله ليس بعالم، لكن أنت تغتاب عالم وطالب علم، وهذا أشنع، لأن لحوم العلماء مسمومة. أيهما أشد؟ كلاهما محرم، لكن منهما هو أشد حرمة، أليس كذلك؟ تحاول أن تزيل الإساءة بالإحسان، أليس كذلك؟ قال
وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه فليصبر وليحتسب.
نعم، وصبر على ما يحصل من الأذى، وهذا ما جاء في سورة العصر كما بينا، الصبر هذه في النهاية لابد أن تصبر، تصبر على أذى الناس، هذا هو الأصل، لأنك تعلم بأن الناس سيؤذونك في الله، وإلا كيف أنت على الحق، كيف أنت على الطريق الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت لا تؤذى؟ ما دام سلكت هذا الطريق اعلم أنك ستؤذى، سيستهزأ بك، سيتكلم عليك، سيقال عنك متشدد متخلف متزمت، ألفاظ لا تؤثر، لأنه ما قيل لك ساحر، ما قيل لك كاهن، ما قيل لك مجنون كما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له أشنع وأشد، فأنت ما قيل لك إلا هذه الأمور. نعم أنا متشدد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتشدد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس التشدد الذي تعنوه، أليس كذلك؟
وأذى على ماذا؟ أذى من أقرانك، اعلم أن الأقران قد يقع في قلوبهم وبينهم الحسد، وخاصة في بداية الطريق، كل يريد أن يظهر نفسه إما أمام شيخه أو من ورائه، اعلم أنه قد ينظر إليك فلان ويتكلم من ورائك ويطعن فيك ويقال فلان فيه كذا وكذا، ويلمز ويهمز ويغمز ويصفك بأوصاف، لماذا؟ يريد أن يزهد الناس فيك، أو يبين للناس أنك لا شيء وأنا أعلم منه وأنا أفضل منه، هو قرين لي. اصبر على أذى، واعلم أن العاقبة للمتقين، واعلم أن الأجر لك. ولهذا كان السلف إذا وجد أحدهم أن أحدهم أذى ماذا يفعل؟ يقوم ويأخذ تمر، يطرق عليه الباب، يقول السلام عليك يا أخي، يقول عليك السلام، قال تفضل جزاك الله خيرا، يقول ماذا؟ يقول تمر، يقول ولما أهديت لنا حسنات، فمن باب الواجب علينا أن نهدي لك تمرات، حسنات بتمرات، تكلمت علينا ونحن نهدي لك هذه التمرات في مقابل الحسنات. والله لو فعل هذا الإنسان اليوم ألم يكن ذلك جارح للمتكلم؟ والله لو كان عنده ضمير وعنده قلب لا شك أنه سيبكي ويتأثر، أليس كذلك؟ يقول تهديني تمرات وأنا أهديك حسنات، وفي يوم القيامة لا ينفع، لا تنفع تلك التمرات ولا ينفع ذلك المقام وأنني فلان بن فلان، لا ينفع إلا الحسنات، ما ينفع إلا التقوى، هناك ميزان حسنات وسيئات، الذي تثقل موازينه هو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، حسنات هناك، أو من معلمه. نعم، لأن المعلم إذا تكلم عليك اعلم أنه لا يريد إلا الصلاح، كالأب إذا تكلم على ابنه لا يريد من ابنه إلا ماذا؟ إلا أن يدله على الطريق، فإذا تكلم عليك معلم فإذا تكلم عليك معلمك فاعلم أنه يريد أن يرشدك إلى الطريق الصحيح، فاصبر عليه واصبر على أذاه، لأنك إذا صبرت الآن غدا إذا جلست في مقام التعليم سيأتيك الطلبة وتصاب بما أصاب بما أصبت، أليس كذلك؟ من قبل، فعليك أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله، بأن الشيخ فلان ذلني في الدرس من باب التعليم، أصبر واحتسب الأجر عند الله، لأن هذا كان عند السلف فصبروا ورفع الله من قدرهم، وأنا أريد ذلك، لا أريد إلا الدار الآخرة. قال
والتواضع للحق وكذلك للخلق.
نعم، التواضع للحق، فإذا جاءك الحق من أي خلق فاقبل، لا تقول لا والله هذا صغير نصحني، كيف اقبل؟ اقبل ما قاله، لانه قال ما اراد الله ورسوله، هذا الذي اراده، اقبل الحق، اليس كذلك؟ اقبل الحق من اي انسان ان كان حق. قال
يتواضع للحق بمعنى انه متى بان له الحق قضى له ولم يبتغ سواه بديلا.
نعم، اذا ظهر لك الحق كنت تقول في مسألة بشيء وظهر لك شيء ما تقول والله أنا إذا رجعت في المسألة فضيحة. لماذا؟ الناس سيقولون فلان ما يفهم، الناس ما يغنون عنك من الله شيء يوم القيامة، الناس لا ينفعك بشيء يوم القيامة. ولهذا حكيت لكم ما حصل مع الإمام مالك رحمه الله لما جاء أولئك القوم وسألوا في مسائل كثيرة فيما يقارب أو نحو 60 مسألة، فماذا قال الإمام مالك؟ أجاب على عدد يسير وقال لا أدري. قالوا والمسألة؟ قال لا أدري. قالوا والمسألة؟ قال لا أعلم. قالوا الإمام مالك لا يدري؟ قال نعم مالك لا يدري. قالوا نحن أتينا من دار كذا وكذا حتى نسأل هذه الأسئلة ثم نرجع إلى أقوامنا ونقول لهم الإمام مالك لا يدري. قال اذهبوا وقولوا لهم إن الإمام مالك لا يدري ولا يعلم. لا أعلم، أفتيكم بشيء لا أدري به ولا أعلمه، أدخل جهنم بسبب أنني أدري وأنا لا أدري؟ لا والله، ما تنفعني هذه يوم القيامة، لأن الله يعلم ما في قلبي إن كنت أعلم أو لا أعلم. فالمسألة خطيرة، على الإنسان أن يراجع نفسه، يحاسب نفسه، لأنه لا ينفعك الندم بعد ذاك، ما أحد ينفعك يوم القيامة، أليس كذلك؟ قال
وكذلك للخوف، وكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا.
نعم، وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. لا تحقرن من المعروف شيء. وصدق رحمه الله، أنت كم تستفيد من طلابك، والشيخ كم يستفيد من تلامذته، قد يتكلم في المسألة فيأتيه سؤال ما كان يخطر في باله هذا السؤال، وهذا السؤال فتح له أبواب ما كان يتصورها ولا كان يعلم بها، فجره هذا السؤال إلى مباحث كثيرة جدا، قد يجر هذا إلى أن يصنف مصنفات ومجلدات في هذه المسألة بسبب سؤال، أليس كذلك؟ قد يتكلم كلمة فالتلميذ يعلم هذه المسألة فيقول الشيخ من يعلمها، فيقول التلميذ أنا أعلم كذا وكذا، فيفتح على الشيخ يذكره بشيء. وهذا أمر معروف عند السلف، تواضع للعلم، تواضع للحق أينما كان. قال
من الوقار، هذه أيضا لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة سواء في المشية أو في معاملة الناس.
نعم، هذا لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة في الكلام وفي المعاملة، ما يكون خفيف، يكون إنسان رزين عاقل يعلم ما يقول، لا يخرج الكلمة ثم يرجع يتندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم الكلمة ثم يعتذر منها، ما ينفع الاعتذار. لا، إذا تكلم حاول أنك ترتب لهذا الكلام وتجهز لهذا الكلام، لأنه إذا خرج منك وحمل على محمله فلا تعتذر منه، لا يصلح، أليس كذلك؟ فتحاول أن تكون تختار الألفاظ التي تناسب المقام. قال أو في معاملة الناس، كذلك بينا لكم. قال
ولا يكثر من القهقهات التي تميت القلب.
نعم، أن لا يكثر من القهقهة، يجلس في مجالس قهقهة يضحك ومع الناس يضحك، بالله عليكم هل هذا طالب علم؟ هل هذا يريد العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب صحيح، الذي ليله تجده في ليله وفي نهاره يضحك ويقهقه، متى هذا القلب يخشع؟ متى هذا القلب يتذكر الآخرة؟ متى يبكي؟ نحن لا نحتاج إلى ضحك، والله نحتاج إلى بكاء، نحتاج أن نتذكر الآخرة، لأن الفتن تحيط بك، الفتن كثيرة، والفتن لا ترد بالضحك، هذه الأمور الشهوات لا ترد إلا بتذكر الآخرة، نقصد بالفتن فتنة الشهوة، لأن هناك فتن الشهوات وفتن الشبهات، ونحن نتكلم عن فتن الشهوات، الضحك هذا يجر إلى تلك الفتن، لأنه قد يتكلم بكلمة وكثرة الضحك حتى يؤدي إلى أنه يمزح وقد يطعن في الدين من حيث لا يشعر، لأن كثرة الضحك تميت القلب. نحن نحتاج إلى أن نتذكر القبر، نتذكر عذاب القبر، نحتاج أن نبكي بالليل، ننفرد بالله أن يحفظنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحتاج إلى أن نتمسك بالعلم، نتذكر الموت، نتذكر الآخرة، لا نحتاج إلى ضحك، الضحك كثير ولكن البكاء قليل. انظر إلى حال السلف، ما لك وللسلف، انظر إلى من على رأس السلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني متقهقها، كان بدت نواجذه، ابتسم صلى الله عليه وآله وسلم، أما أنه يتقهقه ما عرف هذا عنه أبدا. انظر إلى عمر بن الخطاب، انظر إلى أبي بكر. تقول عائشة عن أبيها: إن أبي رجل أسيف، يعني رجل يتأثر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أبا بكر يصلي فليصلي بالناس. انظروا إلى عمر لما جاء في وصفه بأنه على وجهه خطان من البكاء. كل هذه أوصاف السلف، هذه أحوالهم. وما هي أحوالنا؟ كيف حالنا وكيف حالهم؟ نراجع نحاسب أنفسنا ما دمنا في هذه الدنيا، وما دمنا في دار عمل نستطيع أن نعمل بعد أن يأتينا الأجل، أو إذا أتانا الأجل فلا عمل، ما ينفع الندم بعد ذلك. قال:
بل يكون خافضا للجناح متحليا بالآداب التي تليق بطالب العلم.
نعم، فوالله من العجب أنك تجد طالب علم مع الناس يتعامل مع الناس كأنه إنسان عامي، هذه مشكلة. أنت كطالب علم لابد أن يكون لك وقار في معاملتك مع الناس. لماذا؟ لأن الناس تنظر إليك أنت بأنك داعية، بأنك طالب علم، فلو رأوا الناس أنك لا فرق بينك وبينهم في القهقرة والضحك والمزاح وكثرة المزاح والضحك، قال: ما الفرق؟ وقد يستهزأ بك لأنك فتحت الباب على نفسك، وهذا موجود في بعض الناس، يقول: فلان والله استهزأ بي، فتحت الباب على نفسك. أما طالب العلم يعرف كيف يتعامل مع الناس، يتعامل مع الناس بوقار، يتعامل مع الناس بأدب، لا نمنع من المزاح ومن الضحك، لكن بحدود، أن لا يخرج عن حدود الشرع، أن لا يكثر فيه ومنه. عرفتم؟ قال:
قوله متحملا بالتعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزة هذا العلم، فيكون تذليلها بالتعلم ينتج ثمرة طيبة.
صحيح، ذل العلم يعطيك عزة، يعطيك عزة، بل يعطيك عزة العلم. إذا ذللت له لا شك أنك ستكون بعد ذلك عزيز بهذا العلم. لهذا قال ابن عباس: ذللنا طالبين وعززنا مطلوبين. ابن عباس ذلك الصحابي الجليل يأتي إلى الصحابة ويأخذ عنهم العلم، لم يقل: والله أنا صحابي وهم صحابة خلاص ما أخذ عنهم العلم، كان يطرق الأبواب، بل كان يجلس الليلة الكاملة عند الباب، ثم يخرج الصحابي وينظر إلى ابن عباس ويبكي لما يرى من هذا الصحابي الذي نسبه يوصله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، لكن ابن عباس لما قالوا له هذه المقولة: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليك وأخبر بأنك المفسر العالم، ورغم ذلك ما منعه هذا، طلب وطلب وطلب، حتى بعد ذلك أصبح الناس يأتونه من كل مكان من كل فج، أقبلوا عليه وصار هو المشار إليه بالبنان إذا قال ابن عباس في القرآن، فالقلب يطمئن، أليس كذلك؟ لأنك تعلم من هو ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا الأمر ليس بالهين. إذا ذللت وصبرت على هذا الذل لأجل العلم رفعك الله فيما بعد، وإذا لم تصبر وتكبرت على العلم فاعلم أنك لن تصبح عالما ولن تعز بهذا العلم، مستحيل. واضح؟ قال: نص إيش؟ مرت نص ساعة؟ نكمل هذا إن شاء الله المكتب خلاص.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة.
خلاص يكفي، إذن نقف على هذا أحسن، نص ساعة مرت كاملة، نقف على هذا إن شاء الله، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. كما أخبرتكم إن شاء الله الدرس القادم نقف، ويعني الأسبوع القادم سنقف إن شاء الله، والأسبوع الذي بعده سنستأنف الدروس، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الحلية المباركة في الفصل الأول في آداب الطالب مع في نفسه، في آداب الطالب في نفسه، ووقفنا عند خامسا. قال رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى وعليه فاحذر نواقض هذه الآية.
خامسا، عيد الذي مضى، ثم أبدأنا الشرح من هناك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس إلى آخر كلامه، فإن هذا قد مضى شرحه ومضى بيانه. ثم قال رحمه الله تعالى وعليه
فاحذر نواقض هذه الآداب.
نعم، يعني على ما مضى احذر نواقض هذه الآداب التي ستضيع عليك الطلب وستضيع عليك المسير والسير في هذا الطلب، لأن الطالب إذا لم يتأدب ويتحلى بهذه الأخلاق مع نفسه فلا شك أنه يسير على غير هدي السلف، ويسير على طريق غير طريق العلماء، لأن العلماء رحمهم الله تعالى تحلوا بهذه الآداب وتخلقوا بهذه الأخلاق. ولهذا قال رحمه الله،
فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة.
نعم، فإنها مع الإثم، يعني إن ترك الآداب منها ما هو فيه إثم، ومع هذا الإثم تقيم وتظهر للناس وللعلماء على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، على أنك مختل في عقلك، لأنك ما سرت كما سار العلماء، والذي يسلك غير الطريق هل سيصل؟ لا شك أنه في عقله علة، لن يصل. لو قيل لك الطريق منها هنا وسلكه الناس ووصلوا، وأنت قلت إلا أن أسلك هذا الطريق الآخر، وهذا الطريق الآخر لا يوصل، لا شك أن هذا ينبع عن ماذا؟ عن علة ومرض في العقل. فإن الطريق الذي سلكه العلماء ما سلكته أنت، ورغم ذلك تريد أن تكون منهم وتريد أن تصل إلى ما وصلوا إليه، هذا محال. الذي لا يسلك الطريق أنى له أن يصل إلى ما وصلوا إليه؟ الذي لا يتعلم العلم كيف يريد أن يكون عالم؟ الذي لا يسلك الطريق ويسلك الطلب، طريق الطلب، أن له أن يصل إلى ما وصلوا إليه؟ ولهذا هذا منبئ عن علة في عقل من سلك طريقا غير طريق أهل العلم وهو يريد أن يكون من أهل العلم. هل يستطيع أن يصل؟ محال، محال أن يصل، أليس كذلك؟ قال،
وعلى حرمان من العلم والعمل به.
نعم، وهذا يدل على حرمان من العلم لأنك سلكت غير طريقه. إذن إذا سلكت غير الطريق لا شك أنه هذا يؤدي إلى حرمان العلم، وحرمان العلم يؤدي إلى حرمان العمل، لأنه لا عمل إلا بعلم، ولو عمل بعمل لا علم فيه سيقع في المحظور لا محالة. ولهذا قال الله تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم. ولهذا كما قلت لكم الإمام البخاري ماذا قال؟ قال باب القول، باب العلم قبل القول والعمل. فالذي لم يسلك طريق العلماء ثم يسلك طريقا آخر هذا مختل في عقله، ورغم ذلك سيحرم العلم، والذي سيحرم العلم سيحرم العمل به من باب أولى، لأن الذي لا يعلم أنى له وكيف له أن يعمل بشيء لا يعلم. إذا قيل له بأن هذه السنة الفلانية يخدع، لا يعرف بأن هذه سنة وليست بسنة، أليس كذلك؟ سيسلك طريق غير طريق العلماء ويأتي ببدع ويظن أنها سنة، لن يصل. قال،
فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء.
هذا هو بيت القصيم كما يقوله. ما هو؟ فإياك والخيلاء، يحذرك الشيخ رحمه الله وحفظه، يقول فإياك، وهذا أسلوب تحذير، والخيلاء، وكلكم يعلم ما هو الخيلاء وسيبينه المصنف الشارح رحمه الله، فإنه نفاق وكبرياء. صحيح، الخيلاء نفاق لأنه يظهر للناس أنه صاحب كذا وكذا وكذا وهو ليس أهل لذلك، وكبرياء، والخيلاء لا شك أنه هو الكبرياء. فهذا الذي الطالب إذا وقع في نفسه الخيلاء فليكبر على نفسه أربعا، وليعلم بأنه قد أذن وشهد على نفسه بالسقوط. لماذا؟ لأن الكبرياء سيؤدي إلى أنه لا يأخذ العلم إلا ممن يريد، يقول هذا فلان لا أخذ عنه، وفلان كذا، يبدأ يتكبر. وإذا علم سنة أتعلم من فلان، هذا أقل مني في العلم، كيف أتعلم منه؟ كبرياء، سيرفض الحق. وإذا قيل له هذا الحق يقول أبدا، ستأخذ العزة بالإثم، لأن الكبرياء داء ومرض، نسأل الله العفو والعافية، إذا دخل في النفس محال، ومن الصعب أن تقبل الحق. لو نوصح من تصح، ولو قوبل بالحجة ما اقتنع، ليس لأن الحجة ليست مقنعة، لا، لأنه لا يريد أصلا أن يقتنع لوجود الكبر. ولهذا لا يتعلم اثنان، المتكبر والمستحيل. المتكبر محالا يتعلم، لأنه سيجلس في المجلس وهو يظن أنه يتعلم ممن هو دونه، فإذا كان يظن أن الذي أمامه هو دونه كيف له أن يقبل الكلام الذي يقال، يقول هذا أقل مني إذا ما أقبل. والمستحي إذا خطر له سؤال يستحي أن يسأل، فإذا استحى سيبقى في الجهل لأنه ما سأل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من السؤال، كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كم من السنن دونت بسبب سؤال نساء الأنصار. انظر، الكبر داء عظيم وداء خطير، لو دخل في القلب ضاع الحق، مستحيل أن يبقى. ولهذا يقول رحمه الله
وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
نعم، ولهذا انظر إلى ما سيأتي عن السلف من شدة الخوف من هذا الكبر، الخوف من الخيلاء، الخوف من النظر وعظم النفس والنظر إلى النفس وأنه هو شيء والناس لا شيء. إذا وقع هذا الداء في النفس والله قد آذن على نفسه بالمصيبة، وخاصة إذا كان هذا يوجد عند طالب العلم، وهذه مصيبة أعظم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري هذه مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. لماذا؟ لأنك مهما نوصحت لم تقبل، متكبر. والمتكبر يوم القيامة يحشر كأمثال الذر تطأه الناس بأقدامها. هل تريد أن تحشر كأمثال الذر يوم القيامة؟ الناس تطأك في موقف يريد الواحد أن ينجو من الحر، يريد أن ينجو من العرق، يريد أن ينجو من الهموم والغموم، ثم مع ذلك توطأ بأقدام الناس. تخيل هذا الموقف، يعني ما سلمت من هذه الأمور أيضا تدخل تحت هذه الأمور. هذا داء عظيم، وخاصة طالب العلم ينبغي أن يحذر من داء الكبر. إذا كنت طالبا للعلم بحق فخذ ممن هو أعلى منك، وخذ ممن هو مساوي لك، وخذ ممن هو دونك، وبهذا تكون طالب العلم بحق. لا تنظر إلى أجناس ولا إلى ألوان ولا إلى أشخاص، انظر إلى العلم الذي عند الشخص. فإن الإنسان لا يزكيه تزكية فلان وعلان، وإنما يزكيه علمه. الإنسان يعرف بعلمه، فإذا عرف الإنسان بالعلم وشهد له أهل العلم بأنه من أهل العلم لعلمه، فهذا الذي يؤخذ عنه. فلا تجعل في نفسك الكبر الذي يمنعك من الأخذ والأخذ بالحق. يقول رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الخيلاء تحدث للإنسان طالب العلم.
نعم، يقول الخيلاء يحدث للإنسان ويحدث لمن؟ لطالب العلم، لأن طالب العلم إنسان، ولكن طالب العلم إنسان وأي إنسان. لماذا؟ لأن طالب العلم تستغفر له الحيتان في البحر، طالب العلم تستغفر له الملائكة، طالب العلم يدعو له القاصي والداني. ولهذا لابد أن يتميز طالب العلم، لابد أن يكون صاحب أخلاق، صاحب قبول للحق، صاحب إذعان للحق، لا للشخص المتكلم ولكن لكلامه الذي يقوله، قال الله قال رسوله. ولهذا قد يقع في نفس الإنسان، عليه أن يعالج نفسه قبل أن يستفحل هذا المرض في قلبه، فإنه إذا استفحل هذا المرض وهو داء الكبر ونظر إلى الناس بعين الازدراء والاحتقار وعدم المبالاة، فإنه من الصعب أن يصير إلى الحق، ومن المحال أن يصير عالما مجتهد، هذا محال، لكن من الصعب أن يقبل الحق وأن يصير إلى الحق ويوفق إليه، لأنه لا يريد، متكبر، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وللإنسان كثير المال. وللإنسان
نعم، يقول وللإنسان كثير المال، يعني الإنسان صاحب المال كذلك قد يصاب بالكبر بماله.
وللإنسان سديد الرأي،
وللإنسان الذي هو صاحب الرأي السديد، يقول أنا ما شاء الله ما تكلمت إلا في كل مرة ما شاء الله صاحب رأي سديد، فقد يؤدي هذا إلى كبره، فقد يخطئ ويقال له أخطأت والصواب كذا وكذا، يقول لا مستحيل، كيف أنا العلامة الذي ما يستطيع أحد يرد علي، أنت تأتي ترد علي، تصنف تكتب علي، لا 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 ما أخذ. أخذته العزة بالإثم، أخذه الكبر. من لا يخطئ؟ من من العلماء لا يخطئ؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ما يخطئ؟ أحد يستطيع يقول أنني معصوم؟ إن قال معصوم فإنه في عقيدته خلل، بل قد يصل إلى الكفر، لأن العصمة للأنبياء، الأمر خطير، لا أحد معصوم، كل ما يقال من أهل العلم ينظر، فإن كان حق أخذ، وإن كان خالف الدليل والحق يرد، وإلا لو كان كل ما يقال حق ما حصل الخلاف بين الأئمة، أليس كذلك؟ لكان الطريق واحد ما شاء الله في مسألة المسائل الفقهية وفي غيرها، ولكن تجد الخلاف بينهم، وهذا لا يسبب لهم العداوة والبغضاء كما يسبب لبعض الجهلة الذين ينتسبون إلى العلم ويقولون ما شاء الله طلبة علم، والعلم منهم بريء في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه قد يختلف معك في مسألة اختلف فيها السلف وسعهم الخلاف، وهو ما وسعه، ضاق صدره للخلاف. لماذا؟ لأنه ما تعود على أن ينظر في أدلة العلماء، وإنما تعود على النظر في قول فلان فقط، فما قال فلان فهو الحق وما قال غيره فهو بعض، هكذا القاعدة أصبحت عنده. وهذا يوجد في بعض الناس، قد يتعصب لشخص وينافع وقد يكون الدليل واضح بخلاف قوله، لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. ولهذا الحذر، الحذر من التعصب والتقليد من غير الدليل، قل فلان من فلان دليله كذا، أما تقول قال فلان سيقول لك الخصم وأيضا فلان الآخر العالم قال بخلافه، ولن تصل إلى حل معه ويبقى الخلاف. ولهذا والله من العجب نجد أن بعض طلاب العلم يتناحرون في مسألة القبض بعد الركوع، مسألة إذا اختلفت معه اجلس تناقش معه تصل إلى الحق، لا خلاص تخالفني أنت لست على الجادة، بل قد يخرجك من المنهج السلفي لجهله وقلة علمه، وهذا موجود. أنا أعرف أناس، أخبرت عن أناس يقولون، يخبرني بعضهم يقول والله بعضهم جلس في مجلس لقلة علمه ولجهله، تناقش مع إخوانه الذين هم معه على الجادة وعلى المنهج في هذه المسألة، 5 سنوات ما كلموا بعض، 5 سنوات كأن العقيدة أصبحت مختلفة ما شاء الله بسبب جزئية. انظر إلى تلك العقول النتنة وإلى الصدور الضيقة. إذا كان العلماء الذين في عصرنا، لا نذهب إلى السلف، العلماء المعاصرون ما اختلفوا ولا تنحرت قلوبهم. الشيخ ابن باز لما أفتى بالمسألة، الشيخ الألباني خالفه وقال تلك بدعة. ما يقصد أن الشيخ مبتدع، لأنه فرق بين أن نقول العمل بدعة وفرق بين أن نقول الذي يعمل هذا العمل مبتدع، لكن صدورهم ضيقة، ما يفرق بين العمل وبين فاعل العمل. الشيخ الألباني رحمه الله صلى قلب الشيخ ابن باز وقبض بعد الركوع، فقالوا له لماذا قبض؟ قال ذلك عالم فله قوله واجتهاده. ما قال والله هذا لا مبتدع، أنا ما أكلمه 5 سنوات حتى يرجع. انظروا إلى الجهل. لماذا؟ كل هذا لقلة آدابهم في طلب العلم، لعدم علمهم، لا أقول لقلة، بل لعدم تأدبهم بآداب طلب العلم. لو درسوا هذا العلم وهو أدب الخلاف، متى يكون الخلاف له وزن، ومتى يكون الخلاف يسع، ومتى لا يسع، عرف وعرف الخصم متى يحمل على أخيه ومتى لا يحمل. ولكن الجهل مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ رحمه الله:
وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها على العبد ربما يحدث له بها خيلاء.
نعم، لحظة، تعرف هذا الشخص ولا ليس ضروري؟ قل له نكمل هناك، أنت وكيل، هنا طالب. نعم، أعد.
وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها على العبد ربما يحدث له فيها خيلاء.
صدق رحمه الله، يقول: وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها على العبد ربما يحدث له فيها خيلاء، يحدث له فيها خيلاء يقع في نفسه. ولهذا الإنسان عليه أن يحذر، لا يتكبر. إذا رزقك الله بمال لا تتكبر على الآخرين، فإنه من أعطاك هذا المال في يوم وليلة ينتزع عنك هذا المال. الملك في يوم وليلة، كنت ما شاء الله ملك والواقع يشهد، في يوم وليلة لا شيء، كأن لم يكن. الأمر ليس بالهين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع، وهو الذي يخفض، وهو الذي يعطي، وهو الذي يأخذ، وهو الذي يبسط، وهو الذي يرزق. فلا تختار، لماذا تختار وعلى ماذا تختار؟ الذي أعطاك العلم قد يأخذ عنك في يوم وليلة، تصبح مجنون لا شيء، أليس كذلك؟ الذي أعطاك هذا المال قد يذهب في يوم وليلة وكأنه لا مال لديك. الذي جعلك فلان بن فلان قد يصبح فلان بن فلان هذا لا شيء أمام الناس في يوم وليلة. لا تقتر، لا تنخدع. قال:
والخيلاء هي إعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن.
نعم، ما هو الخيلاء؟ يقول رحمه الله: إعجاب بالنفس، أن الإنسان يعجب بنفسه. لكن لو أعجب بنفسه وسكت الأمر هين، مع إظهار ذلك على هيئة البدن، فتجد أنه يمشي متكبر، ينظر إلى الناس.